بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في هذه الرسالة المسماة بفتح الوهاب في رد شبه المرتاب للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. وما زال الشيخ رحمه الله تعالى يسوق الأدلة من كلام أهل العلم ليدلل على ما تقدم ذكره من أن لا إله إلا الله بمعنى لا معبود حق إلا الله، وأن الإله يأتي للإله الحق وللإله الباطل، لأن إله بمعنى مألوه، ومألوه بمعنى معبود، فكل من عبد شيئا فقد اتخذه إلها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال في رسالته: إن إله وضع للمفهوم الكلي. تقدم معنا على المراد بالمفهوم الكلي الذي يسميه بعض أهل الكلام أيضا بالمطلق الكلي. قال: يريد به تقرير ما مر من الباطل، والكلي هو الذي لا يتقيد بذات ولا بصفة، بل هو مطلق، وهو لا يكون إلا في الذهن، لا يكون إلا في الذهن، لا يكون في خارجه. قال رحمه الله: قال: وهذه قضية كاذبة خاطئة، لم يوضع أي لا إله أو لفظ الإله لم يوضع إلا للجنس الشائع في أفراده. أما قول القائل أن إله وضع للمفهوم الكلي فهو باطل، لأن الإله عند أهل اللغة وأهل الشريعة إذا أطلق المراد به المعبود، وهذا المعبود إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل، وهذا وصف، فدل على أنه ليس شيئا موجودا مجردا في الذهن، بل هو موجود بصفته في خارج الذهن. قال رحمه الله تعالى: في خارج الذهن. قال: والمعاني الكلية لا توجد إلا ذهنية لا خارجية. المعاني الكلية لا توجد إلا ذهنية لا خارجية، ولذلك ضل من ضل من المتكلمين في إثبات وجود الرب ووجود ذاته كما تقدم معنا. المتكلمون لم يفرقوا بين الأشياء الكلية أو المعاني الكلية والمعاني الخاصة المضافة المقيدة، فخلطوا في هذا الباب تخليطا عجيبا أوقعهم في الضلال العظيم. وكما مر معنا أمس أن هؤلاء فهموا من الإطلاقات في صفات الله عز وجل وكذا وجود تلك الصفات أو مسمى أو أسماء تلك الصفات في المخلوق، ظنوا أنها تفيد الاشتراك، وأنه يلزم ما وصف به المخلوق أن يوصف به الخالق والعكس، فلذا ذهبوا أو صاروا على طرفي نقيض. منهم من أثبت تلك الصفات ولكن ليس على الوجه الذي أراده الله عز وجل، لأنهم جعلوا مفهوم تلك الصفات هي مماثلة لصفات المخلوق. وطائفة أخرى فرت من هذا التمثيل والتشبيه وغلت في التنزيه، فعطلت الرب سبحانه وتعالى عما يستحقه من الصفات والمعاني الجليلة التي تليق به سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك هذا الخلط في عدم التمييز بين المعاني الكلية المطلقة المشتركة الذي لا توجد إلا في الذهن وهي مطلقة، وبين المعاني المقيدة المضافة التي توجد بخارج الذهن، فوقعوا فيما وقعوا فيه. وكما ذكرنا أمس وذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى، لم يفرق بعضهم بين وجود الرب سبحانه وتعالى ووجود المخلوق، قالوا هذا موجود وهذا موجود، والوجود عندنا معلوم والوجود عندنا معلوم، فإما أن نثبت وجودا لله عز وجل مماثلا لوجود المخلوق، وإما أن ننزه الله عز وجل عن هذه المماثلة. فغلى بعضهم في الإثبات كما سمعتم فوقع في التمثيل، وغلى بعضهم في التنزيه فوقع في التعطيل. ودين الله عز وجل الحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه كالوادي بين جبلين. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل وجودا لائقا به بعظمته وجلاله، ويثبتون للمخلوق وجودا يليق بفقره وحاجته وضعفه. والوجود في الخالق سبحانه وتعالى حقيقي، وكذا الوجود في المخلوق حقيقي، ولا منافاة ولا مماثلة بين الوجودين، وهذا معلوم بالفطر السليمة وبالعقول المستقيمة، ولكنها القلوب السقيمة هي التي تأبى هذا. قال رحمه الله تعالى: وقال بنفي الصفات، قال: ولذلك ضل من ضل من المتكلمين في إثبات وجود الرب ووجود ذاته، وقال بنفي الصفات بناء على أن الكلي لا يتقيد ولا يتخصص بصفة من الصفات كما مر معنا. قال: وهذا من أكبر قواعدهم وإفكهم الذي جرى إليهم الكفر الجلي وجحد ما في الكتاب والسنة من الصفات. وكلام السلف في تكفيرهم وتضليلهم موجود مشهور لا نطيل بذكره، أي في تكفير من عطل الله عز وجل عما يستحقه، أو في تكفير من مثل الله عز وجل بخلقه. وكما قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى شيخ الإمام البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر، ومن عطل الله عز وجل عما يستحقه كفر، أو كما قال رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فمن أقل ما قيل فيهم قول محمد بن إدريس الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. هذا حكم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الصنف من أهل الكلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأصل ضلال جهم هو جهم ابن صفوان السمرقندي، رأس الجهمية. قال: وأصل ضلالهم، طيب، قال: وأصل ضلال جهم أنه لقي قوما من السمنية فجادلهم بالكلام والمنطق فقالوا له. طيب، أصل ضلال جهم ابن صفوان السبانقندي الخبيث الضال أنه لقي قوما من السمانية، هؤلاء طائفة من فرق الهند، طائفة من فرق الهند، زنادقة من الزنادقة، كانوا لا يعتقدون ولا يؤمنون إلا بالمحسوسات، لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، وما لم يكن كذلك فلا يؤمنون به. قال فجادلهم بالكلام والمنطق فقالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال نعم. قال نعم، جادلهم بالمنطق، ما جادلهم بالكتاب والسنة والحجة والبرهان، ولكن جادلهم بعلم الكلام المدموم، فجره ذلك إلى أن استطالوا عليه فقالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ أليس لك إله؟ قال نعم. قالوا: فهل رأيته؟ هل سمعته؟ أو لمسته؟ أو ذقته؟ لأن القوم كما سمعتم يؤمنون بماذا؟ بالمحسوسات، يؤمنون بماذا؟ بالمحسوسات، فهم ناظر جهم. فقالوا: تؤمن أن لك إله؟ قال نعم. قال: فهل لمسته؟ هل طعمته؟ هل رأيته؟ هل شممته؟ قال لا. فتحير الخبيث، يعني كأنهم قالوا له: إذا لم يكن محسوسا لك فكيف تؤمن عدما؟ فكيف تعبد ماذا؟ عدما، لا ممسوس لا ملموس ولا مشموم ولا مطعوم ولا مرمي ولا ماذا؟ ولا مرئي، فكيف تعبده؟ فتحير الخبيث 40 يوما لا يدري من يعبد. ثبت عنه كما في السنة لعبد الله بن أحمد أنهم قالوا: إن جهما مكث 40 يوما لا يدري من ربه، 40 يوما لا يدري من ربه أو ما ربه. وسبب ذلك هذه المناظرة، وهذا يدلنا على أن مناظرة أهل الكلام وأهل الباطل والبدع قد توقع في الحيرة والاضطراب. لذا ذم العلماء رحمهم الله تعالى مجادلة ومناظرة أهل الأهواء، لا سيما لمن لم يكن متحصنا بالعلم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسوله، مع التضلع التام بأقوال أهل العلم والسنة وأقوال المخالفين، لا سيما المناضل لهم. قال رحمه الله تعالى: فتحير الخبيث 40 يوما، فتحير الخبيث 40 يوما لا يدري من يعبد، ثم استدرك حجة من جنس حجج النصارى وقال لهم: أنتم تقولون بوجود الروح، هل رأيتموها أو سمعتموها أو لمستموها أو ذقتموها؟ قالوا لا. قال فكذلك هو روح غائب عن الأبصار. فرد الباطل بماذا؟ بباطل مثله، رد الباطل بباطل مثله. قال لهم: أنتم تؤمنون أو تقولون بأن هناك روح؟ قالوا نعم. قال لهم: هل رأيتموها؟ هل شممتموها؟ هل طعمتموها؟ هل لمستموها؟ قالوا لا. قال: وتقولون إنها موجودة؟ قالوا نعم. قال: فكذلك الله عز وجل، فكذلك الله عز وجل هو روح غائب عن الأبصار، لا مرئي لا مسموع لا مشموم لا مرئي إلى آخر العبارات، لكنه موجود ولكنه غائب عن الأبصار. فرد الباطل بباطل، رد الباطل بباطل. طيب، وجه ذلك سيأتي كلام الشيخ يبين وجه ذلك. قال: وهذا الكلام الذي أورده سمنية على جهم باطل مموه، باطل مموه. وهؤلاء يقال لهم السفسطائية، وأصل هذه الكلمة ومعناها الحكمة المموهة، فهم أهل تمويه ودجل، ما عندهم حقائق لا نقلية ولا عقلية، ولكن شبهتهم هذه السقيمة انطلت على الجهم لجهله النقليات بل والعقليات، بالنقليات بل وماذا؟ والعقليات. قال: وحق الكلام أن يقال، أي حق هؤلاء عند المناظرة أن يقولوا، أن يقال ما لا يحس ولا يمكن الإحساس به لا يكون موجودا، ما لا يحس ولا يمكن الإحساس به لا يكون موجودا. هذا الطرح الذي كان ينبغي أن يقال، وهذا يحتاج إلى توضيح. ما لا يحس، الإحساس يدخل فيه ماذا؟ الرؤية والسماع والشم واللمس وماذا؟ والطعم. ما لا يحس ولا يمكن الإحساس به لا يكون موجودا، ما لا يرى ولا يسمع ولا يشعر به، وأوسع من هذا لا يدرك، في الحقيقة أنه ماذا؟ أنه معدوم، أنه معدوم. فكأنهم قالوا لجهم إنك تعب، إنك تعبد ماذا؟ معدوما. قال: فموه بأن ما لا يحسه هو ولا يدركه بحواسه لا يكون موجودا. يعني ماذا صنع هؤلاء؟ كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، قال: تقرير الحجة من هؤلاء على جهم أن يقولوا له ما لا يحس ولا يمكن أن يحس لا يكون موجودا، ولكنهم ماذا قالوا لجهم؟ قالوا له إنك لا تحسه، وما لا تحسه لا يكون ماذا؟ لا يكون موجودا. ما الفرق بين الأمرين؟ ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق بين الأمرين أن ما لا يحس، ما لا يحس ولا يمكن أن يحس أعم مما لا يحسه الإنسان ولا يمكن أن يحسه الإنسان. مثال ذلك رجل مثلا في أقصى الأرض رأى مثلا حوتا كبيرا فوصف ذلك الحوت، وأنا ما رأيت ذلك الحوت، فجاء رجل فقال لي: أرأيت ذلك الحوت أو علمت ذلك الحوت؟ أقول: نعم. يقول: هل رأيته؟ هل سمعته؟ هل شممته؟ هل طعمته؟ هل كذا؟ أنا أقول: ماذا؟ لا. يقول: إذن لم ليس بموجود، إذن ليس بموجود. واضح أم لا؟ الجواب أن يقول له: وإن لم أره وأسمعه وكذا، لكن قد رآه ماذا؟ قد رآه غيري، قد رآه ماذا؟ غيري. واضح هذا الأمر أم لا؟ فكان ينبغي للجهم ابن صفوان أن يقول: ربنا عز وجل وإن لم أره أنا وأسمعه، إلى آخر الكلام، فإنه يرى يوم القيامة، فإن الله عز وجل يمكن أن يرى، بل ويرى يوم القيامة في أرض المحشر، ويرى أيضا في ماذا؟ في الجنة. وأيضا يقول: إن الله عز وجل يسمع كلامه، قد سمع كلامه من؟ جبريل عليه السلام، ومن شاء من خلقه سمعه محمد وموسى عليهما السلام، وسمعه من شاء من خلقه. إذن تكون حجة ماذا؟ الله عز وجل ماذا؟ وإن لم أسمع كلامه أنا فقد سمعه ماذا؟ فقد سمعه غيري، فقد ثبت بالحس أنه ماذا؟ أنه موجود. واضح هذا الأمر أم لا؟ ولكن جهم كما ذكر الشيخ إن طلع عليه الكلام لجهله. قال: لذا قال الشيخ: وحق الكلام أن يقال ما لا يحس ولا يمكن الإحساس به لا يكون موجودا. قال: فموه بأن ما لا يحسه هو، أي الجهم، ولا يدركه بحواسه لا يكون موجودا. فارتبك الغبي، فلم يفرق بين ما لا يحس وما لا يحسه ماذا؟ هو. فارتبك الغبي ولم يفرق بين ما لا يمكن إحساسه وما لا يدركه هو بحاسته، فأجاب بجوابه الفاسد المتقدم. قال: ولو هدي للعقل والنقل لفرق بين العبارتين، وقال لهم: الله تعالى يمكن الإحساس به، فيرى يوم القيامة ويسمع كلامه، وقد أدرك موسى كلامه بحاسة سمعه، كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وكما قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فربه عز وجل كلمه من غير واسطة. قال: وسمعته ملائكته، الملائكة أيضا سمعوا كلام الله عز وجل، والأحاديث في ذلك كثيرة، وأيضا القرآن يدل على هذا. قال: وما شاء من خلقه وسمعته ملائكته وما شاء من خلقه. والشيخ رحمه الله تعالى أتى بلفظ ما الدالة كما يعبر النحاة على غير العاقل، ولم يأتي بلفظ من الدالة على العاقل، ومقصوده من ذلك التعميم في أن الله عز وجل كلم الإنسان والملائكة ومن يعقل، وكلم كذلك بعض الجمادات، وكلم كذلك بعض الجمادات كما يدل عليه قوله سبحانه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ففيه كلام من الله عز وجل لمن؟ للسماوات وللأرض، للسماوات وللأرض. طيب، قال رحمه الله تعالى: وما شاء من خلقه. والإنسان يقر ضرورة بوجود أشياء لا يحس بها هو مما يعرف بضرورة العقل، كوجود بعض الأماكن والأمم. بعض الأماكن نحن لم نرها ولم نسمعها ولم نلمسها ولم نشمها ولم نطعمها، ولكنها ماذا؟ موجودة، هكذا أو لا؟ إذا جاء رجل مثلا، قال رجل مثلا من مصر، فقال: رأيت الأهرامات وأنها كذا وأنها كذا وأنها كذا، وبعض الحاضرين لم يروها، فهل معناه أنها غير موجودة؟ الجواب ماذا؟ الجواب: هي موجودة، ولكن هذا المعين ماذا؟ لم يطلع عليها، فهي موجودة. فعدم الاطلاع الخاص لا يدل على ماذا؟ على العدم. واضح هذا الأمر أم لا؟ فهذا من هذا الباب. وكذا الأمم، الله عز وجل أخبرنا عن أمم قد ذهبت وفنيت في القرآن، قوم فرعون وقوم هود ولوط وإلى غيرها من الأمم التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. فإذا قال قائل: هل رأيتها؟ هل سمعتها؟ هل إلى غيرها؟ إلى غير ذلك، نقول ماذا؟ أنا لم أسمعها ولم أرها إلى غير ذلك، ولكن سمعها ورآها من؟ غيري. رآها وسمعها ماذا؟ غيري، فهي موجودة وقد أخبر بها الصادق. طيب، قال رحمه الله تعالى: بل وأصله الذي تكون منه وهو مادته لا يحس به ولا ينكره عاقل، لكنه عندنا هنا لا وهي زيادة مقحمة، لكنه يمكن أن يحس به غيره. أصل الإنسان من مني؟ هل الإنسان شعر بنفسه عند تكوينه؟ الجواب ماذا؟ لا، لأنه كان في تلك الحالة ماذا؟ كان عدما، ثم كان نطفة، فهو أصله من ماذا؟ من نطفة. هل أحس هذا الإنسان النطفة التي تكون منها؟ هل طعمها؟ هل رآها؟ هل شمها؟ هل سمعها؟ الجواب ماذا؟ الجواب ماذا؟ لا. لكن هل هي موجودة أم لا؟ الجواب ماذا؟ هي موجودة. واضح هذا الأمر أم لا؟ هذا من باب تقرير الشيخ رحمه الله تعالى للشبهة اللي ذكرها سمنية للجهم، وعدم استطاعة الجهم رد هذه الشبهة مع بيانها ووضوحها عقلا وشرعا وفطرة. قال رحمه الله تعالى: فإحساس الإنسان نوع، وإمكان الإحساس نوع آخر. إحساس الإنسان نوع، أي خاص بذلك الإنسان، وإمكان الإحساس نوع آخر كما ذكرنا. قال: وبسبب عدم التفرقة ضل جهم وشيعته وجره الكلام المموه إلى الكفر البواح والانسلاخ من الدين، فكيف يقول عاقل بقول لم يسبق إليه ولا يصح له معنى عند أهل العلم والإيمان، ويعتمد عبارة منطقية في مثل هذا الشأن؟ هذا لو سلم أن المناطق أوردوها هنا، والصواب أنها مختلقة لا محكية، أي أن الجهم هو الذي اختلق تلك العبارة فهي من كيسه، لا أنها منقولة عمن سبقه. قال: مع أن عبارة صاحب هذه الرسالة فاسدة من جهة أخرى، وهو أنه زعم في أول رسالته أن المراد باسم الإله هو الإله الحق. في أول رسالة زعم أن لفظ الإله بمعنى ماذا؟ الإله الحق. قال وهو أنه زعم في أول رسالته أن المراد باسم الإله هو الإله الحق، وأن آلهة المشركين سميت بذلك باعتبار اعتقادهم فيها لا أنها آلهة حقيقة. قال وقد تقدم هذا عنه، ولكن سيق هنا لبيان تناقضه، فإن التقييد ينافي المعنى الكلي. هو فيما تقدم زعم أن لفظ الإله يطلق على ماذا؟ على الإله الحق. لفظ الإله يطلق على ماذا؟ على الإله الحق. فإذا وصف الإله بأنه الحق فهو ماذا؟ موصوف مقيد. فهو موصوف مقيد، وما كان موصوفا مقيدا فليس بكلي. ومع هذا هو في آخر رسالته يقرر بأنه ماذا؟ بأنه كلي. فكأنه يقول الإله ليس بكلي، الإله كلي. واضح هذا الأمر أم لا؟ كأنه يقول الإله ليس بكلي. لماذا؟ لأنه وصفه بأنه الإله الحق، وما كان موصوفا فهو مقيد وليس بكلي. ثم في آخر رسالة يقول والإله اسم كلي، فكأنه قال ماذا؟ الإله كلي، الإله ليس بماذا؟ بكلي. وهذا جمع بين ماذا؟ بين النقيضين، جمع بين النقيضين، وهذا يدل على اضطرابه وتناقض كلامه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا من عند غير الله عز وجل، لذا وجد هذا الاختلاف وهذا التنافر في كلامه. قال رحمه الله تعالى: فإن التقييد ينافي المعنى الكلي، فكلامه تخريف وظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وفي آخر كلامه اضطراب كما ذكرنا الآن، اضطراب وقلق في العبارة، فلم يسلم من حيث التعبير، ولم يسلم من حيث المعنى، ولم يسلم من حيث المعتقد. فكما قال الشيخ رحمه الله تعالى: كلامه ظلمات بعضها فوق بعض. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.